وروى أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. أما في المغرب والعشاء فروى ابن ماجه عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، وكان ذلك في السفر كما ورد معنى هذا الحديث. وأيضا يسر بالقراءة في الظهر والعصر ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء وفي الصبح كله، الإفراد والجهر في القراءة. فالجهر في موضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار لا خلاف في استحبابه بين العلماء. الجهر في موضع الجهر، يجهر متى؟ الصبح وفي الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء، ويصر في الباقي. فالجهر في موضع الجهر والإصرار في موضع الإصرار لا خلاف بين العلماء أنه مستحب، والأصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. فإذا جهر في موضع الإصرار، يعني جهر في الظهر أو الأصر، أو أصر في موضع الجهر، يعني أصر في المغرب أو العشاء، ترك السنة وصح الصلاة. إلا أنه إن نسي فجهر في موضع الإصرار، جهر في الظهر مثلا، ثم ذكر في أثناء القراءة بنى على قراءته، يعني يكمل القراءة وإن أصر في موضع الجهر قياسا على الإمام أحمد أنه يبتدي القراءة وأنه يبني على الإيه؟ يبني على القراءة، وكل ذلك على سبيل الاختيار لا على سبيل الإيه؟ لا على سبيل الوجوب. وهذا الجهر في هذه الصلوات مشروع للإمام، ولا يشرع للمأمون أن يجهر بغير خلاف بين العلماء، وذلك لأن المأمون مأمور بالإنصات، وإذا قرأ فأنصت، بل قد منع من القراءة لأجل ذلك، لأجل أن ينصت خلف الإمام. وأما المنفرد فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه مخير بين الجهر وبين الإصرار. لكن استحب الشافعي رحمه الله تعالى الجهر للمنفرد لأنه غير مأمور بالإنصات إلى أحد، فشأنه شأن إيه؟ الإمام، فأشبه الإمام فيجهر. وكل ذلك من باب الأولى من عقولنا، لو جهر في موضع الإصرار أو أصر في موضع الجهر فهذا إيه؟ لا يؤثر في صحة الصلاة. أيضا لابد من القراءة وليقرأ، فلا يصح أن يجري الإنسان القراءة على قلبه ولا يحرك شفتيه، لهذا لا يكون قارئا. فلا بد أن يقرأ وأن تسمع له وأن يسمع نفسه ويحرك شفتيه. أما إن أغلق فمه كما يفعل كثير من الناس ويجري القراءة على قلبه دون أن يحرك شفتيه، فهذا ما قرأ، هذا لم يقرأ ولم يسقط فرض قراءة الفاتحة. فلا بد أن يحرك شفتيه بالقراءة، وأدنى ذلك أن يسمع نفسه مع انتفاء العارض. انتفاء العارض يعني ليس به صمم أو ليس هناك حوله بيضاء تحول بينه وبين ليه وبين السماع، يعني في الأمر العادي أنه يسمع إيه؟ يسمع نفسه. فلا بد من الإيه؟ من أنه يتكلم بالقراءة. أيضا في هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، انه كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب الى قومه ويصلي بهم، فمما لا شك يصلي بهم نافلة وهم يصلون خلفه الفرد، فصار هو متنفل وهم مفردون. فهذا يدل على جواز اختلاف النية بين الامام وبين المأموم. ففي صلاة المفترض خلف المتنفل يعني يجوز للذي يصلي فرض أن يصلي خلف متنفل، يعني يكون الإمام هو المتنفل والمأموم هو المفترض. يعني في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه لا يجوز، وفي الرواية الثانية يجوز، يقال أن يقول. كيف يقول الإمام أحمد لا يجوز والحديث بين أيدينا أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف وسلم العشاء ثم يذهب ويصلي بقوم؟ هذا واضح تماما أنه يصلي نافلة والقوم يصلون خلفه فرضا، فكيف يقول الإمام أحمد ذلك؟ قال هذا يجوز في التعليم، هم كانوا لا يعني يحسنون القراءة أو كان يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي وأعلم بأحكام الصلاة وغير ذلك، هو أولى الناس بالإمامة فكان يؤم قومه. فعلى هذا قال هذا يجوز في التعليم، فما ترك الحديث، فما ترك ليه الحديث، لكنه خصه بصورة معينة. وغيره من العلماء قالوا أن هذا زائد. فالقول الأول أن صلاة المفترض خلف المتنفل، المفترض مأموم والمتنفل إمام، أن صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح، هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول الزهري وقول مالك وقول أصحاب الرأي، واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وعد هذا من الاختلاف أنك تختلف عليه في الإيه؟ في أمين. والرواية الثانية أن هذا جائز، وهو قول عطاء وطاووس وأبي رجاء والأوزاعي والشافعي وأبي الثور بن المنذر وغيره، وهي أصح كما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أصح من الرواية الأولى، واستدل بما رواه جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله ثم يرجع فيصلي بقومه، أي بحديث الباب الذي نحن بفضله. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين، في صلاة الخوف صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، فيكون الركعتين الأوليين اللذين صلى بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرضا والركعتين التاليتين نفلا، فيكون أما القوم متنفلا والقوم مفترضون خلفه. وأيضا لأنهما صلاتان أي النفل والنافلة اتفق في الأفعال، فجاز أن نضع أحدهما مكان الآخر، فكما يجوز بلا خلاف بين الناس أن يؤم المفترض المتنفل، جاز المتنفل أن يؤم الإيه؟ أن يؤم المفترض أيضا بالقياس على النافلة، لأنه الصلاتان متفقتان في الأفعال ولا خلاف بين الفرض والنفل كما ذكرنا إلا ليه؟ إلا مدري. أما الحديث الذي استدل به المانعون من عدم زواج صلاة المفترض خلف المتنفل، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، أي لا تختلفوا عليه في الأفعال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فارتعوا وإذا رفع فارتعوا وإذا سجد فسجدوا، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، هذه لا خلاف فيها بين العلماء، الرجل الذي جاء متأخرا وقال صلى الله عليه وسلم من يصلي من يتصدق على هذا، وكذلك في إعادة الجماعة إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد قوم فصليا فإنها لكم أي نافلة، فكل هذه الأدلة بتشير على أن المتنفل يصلي خلف المفترض ولا خلاف بين أهل العلم فيه في ذلك. أما الخلاف في مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل والصحيح أنه جائز في الحديث الذي يعني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صرف الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر، باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله تعالى هذا احتياط منه، وقال باب ترك الجهر، باب ترك الجهر، ولم يقل باب عدم القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعدم الجهر بها لا يدل على عدم قراءتها، لا يدل على عدم ايه، على عدم قراءة، يقرأها لكن يقرأها سرا. وايضا بهذه الترجمة ترجم الترمذي رحمه الله تعالى في سننه ايضا قال باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ذكر هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين. وايضا في روايه له صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. وقد صنف جمع من العلماء في هذه المسألة مسألة البسملة، تصنيف خاص بالمسألة، منه ابن عبد البر وابن حبان وابن خزيمة والدرقطني وغيرهم عليهم رحمه الله تعالى. هذه الاحاديث التي ذكرها المصنف هنا يستدل بها من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، والعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: الاول ترك البسملة سرا وجهرا، لا يبسمل لا سرا ولا جهرا، وهذا مذهب مالك عليه رحمة الله تعالى. المذهب الثاني قراءتها سرا لا جهرا، يقرأها سرا لا جهرا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد عليهما رحمة الله تعالى. والمذهب الثالث الجهر بها في الجهرية، وبالطبع الإصرار بها في السرية، وهو مذهب الشافعي عليه رحمة الله تعالى. والمتيقن من الأحاديث التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان لا يجهر به. وهذه الأحاديث استدل أنس رضي الله عنها فيها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أولها، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين إلى آخر ما ذكر، فاستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم واستدل بفعل الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنه. أيضا هناك في البسملة أقوال للعلماء، هل هي آية من القرآن أم ليست آية من القرآن، هل هي آية من كل سورة أم ليست آية من كل سورة، هل هي آية من الفاتحة أم ليست إيه، أم ليست آية من الفاتحة، فهي آية منفصلة نزلت بين، مع اتفاقهم على أن آية البسملة في سورة النمل آية من القرآن، لكن البسملة التي بين السور هل هي يعني آية في كل سورة أم لا، هل هي أولا من القرآن أم لا. وفائدة هذا الخلاف أن الذي ينكرها يقول أن البسملة ليست من القرآن لا يكفر بذلك، لخلاف العلماء في هذه المسألة لأنهم لم يدعوا أن البسملة من القرآن، أي أنها نزلت تبركا ليعرف لها فصل ليه الصور، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصور إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. فبنزول بسم الله الرحمن الرحيم قد يفهم منها أنها قرآن وأنها نزلت من فصل بين الصور، وهل هي آية من كل صورة أم لا، وهل هي آية من الفاتحة أم لا. فإذا في هذا الخلاف أيضا، إذا قلنا أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا واضح أنه مذهب مالك لأنه رحمه الله تعالى قال لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، فعنده أن البسملة ليست آية من إيه؟ ليست آية من الفاتحة لكنها نزلت الفصل الأيسر. لكن من قال أن البسملة آية من الفاتحة فلا بد من قراءة البسملة وإلا لم يقرأ ليه وإلا لم يقرأ الفاتحة. على كل سواء قلنا أن البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، كان يقرأ البسملة. وهل يقرأها سرا أو جهرا؟ هذا هو الكلام في هذه المسألة. فالأحاديث التي ذكرناها هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها. وهذا عند أحمد كما ذكرنا وعند أبي حنيفة، فلا تختلف الرواية عن الإمام أحمد أن الجهر بها غير مسنون، الجهر بالبسملة غير ليس بسنة أنفسنا. وقال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، هذا العمل أكثر أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون عدم الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة. ويرى الشافعي رحمه الله تعالى الجهر بها لحديث أبي هريرة، لحديث أبي هريرة أنه قرأها في الصلاة، وقد صح أنه قال ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفيناه عليكم وقرأها. وهذا الحديث متفق عليه، قرأها أبو هريرة وقال ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفيناه. وروى الجهر بالبسملة أو الجهر بالبسملة ثبت عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجهرون بالبسملة. وأيضا عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو صلى وجهر، لا أنس صلى وجهر بالبسملة وقال أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولغير ذلك من الايه من الآثار التي تدل على جواز الجهر. من رجحوا الإصرار وعدم الجهر؟ قالوا حديث أنس الباب الذي نحن بصدده أنه كان لا يجهر به بسم الله الرحمن الرحيم على رواية الحديث، وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وفيه أنه سمع ابنا له يقرأ في الصلاة بالبسملة فقال يا بني إياك والحدث، إياك والحدث، يعني إياك والحدث في الدين. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لم يكون يجهرون بها، أي بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فبدأ بالحمد. وواضح من ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهر والإصرار، وأولى الأقوال هو الجمع بين هذه الأقوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا لا يجهر بالبسملة وأحيانا كان يجهر بها، فكان يسر بها أكثر مما يجهر. وهذا ما ذهب إليه طائفة من المحققين منهم ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. فعلى هذا اذا سمعت بعض الناس يجهر بالبسملة فلا تنكر عليه. فقد اجمع العلماء سلفا وخلفا على ان العلماء اذا اختلفوا وكان الخلاف بينهم مبنيا على النصوص, الخلاف بينهم مبنيا على النصوص. يعني ايه مبني على النصوص؟ اي مبني على الخلاف في فهم النصوص. بعضهم يرجح هذا النص وبعضهم الاخر يرجح ايه نصا اخر, فكان الخلاف بينهم مبنيا على النصوص. لا ينبغي تأنيب بعضهم لبعض لان كلا يعمل بما ترجح عنده. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى: اذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وانت ترى غيره فلا تنهى. اذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وانت ترى خلاف ما يعمل به فلا تنهى. وروي عنه ايضا كما رواه الخطيب البغدادي: ما اختلف فيه الفقهاء فلا انهى احدا من اخواني ان ياخذ به. وينقل المصلح في الاداب الشرعيه عن الامام احمد انه قال: لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم, لا يحملهم على مذهب. بل يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى: ان بعض الناس نشا على مذهب معين ويريد ان يحمل الناس على هذا المذهب, هذا من البدء, هذا من البدء, عد ذلك من الايه؟ من البدء. نعم, نحاول ان نذهب الى الصحيح في المساله بتتبع الطرق والادله, ثم بعد ذلك ناخذ بما نراه صوابا, وان راينا غيرنا اخذ بغيره فلا انكار, فلا انكار. ايضا قبل البسملة الاستعاذة, ولم يتعرض لمسألة الاستعاذة, فالاستعاذة قبل القراءة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولذلك قال الحسن بن سيرين وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وغيرهم من أهل العلم. لكن قال مالك: لا يستعيذ. قال مالك: لا يستعيذ. لما؟ لحديث أنس, كانوا لا يجهرون وكانوا ايه يبتدؤون بالحمد لله ايه رب العالمين. معنى ذلك مفهوم هذا انهم كانوا لا يقرؤون شيئا قبل الحمد لله رب العالمين. فذهب مالك رحمه الله تعالى للاستدلال من ظهر حديث انس انه كان لا يستعيذ في الصلاه.